الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 بعد 200 من جامع الترمذي هو 11 من كتاب الفتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال: في النهاية الهرج القتال والاختلاط، وقد هرج الناس يهرجون هرجا إذا اختلفوا. وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع. في القاموس: هرج الناس يهرجون وقعوا في فتنة واختلاط وقتل انتهى. وفي السند المتصل قال: حدثنا هند بن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق ابن السلامة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام يرفع فيها العلم، زاد في البخاري، وينزل فيها الجهل. ومعنى ذلك أن العلماء يموتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، أو يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المدينة: هذا أوان العلم أن يرفع. ثم بيّن رفع العلم وهو عدم العلم به، وأول ما يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرين على الأرض ليلة وليس في القرآن منه آية، دليل على رفع العلم بموت العلماء وبرفع العلم من الصدور والصحف. كلما قربت القيامة زاد الجهل ويكثر فيها الهرج، يعني الفتن الكثيرة التي ينتج منها وعنها الجهل. قال: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. قال الحافظ: وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. فقال: أما ابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتن والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج انتهى. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد وعقل بن يسار: أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي الفتن، ومسلم في العلم. خرجه البخاري في الأدب وفي الفتن، ومسلم في العلم. وأبو داود بن ماجه في الفتن. أما حديث خالد بن الوليد فأخرجه أحمد الطبراني في الكبير. وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد القردوسي أبو الحسن البصري صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه، رده إلى معاوية بن قرة كأنه رفعه إليه، رد إلى معقل بن يسار كأنه سمعه منه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في أيام الفتن وأيام المروج العهود والاختلاطات والافتراءات والشرور والآثام كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العبادة في أيام الهرج تشق على النفوس، فربما تجد الإنسان يضيق صدره ويسوء حاله ويتنكد عيشه، فلا يبقى مع العبادة إلا من ثبته الله ووفقه وأعانه. وكان العابد في تلك الأيام كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من الفتن والإحن، ثم أيضا في رفع الدرجات ونيل المكارم والهبات. خرجه مسلم بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح قريب لنا، إنما نعرفه من حميد من حديث حماد بن زيد عن المعلى. وأنتم ترون يا وفقكم الله كيف يضعف الناس في أيام الفتن، حيث يبقون مع القيل والقال ونحو ذلك من الأقوال والأعمال، وإذا بهم يتنكدون ويضعفون ويفترون. وكلما بعد الناس عن الطاعة زاد شرهم وقل خيرهم. هناك تلازم، الاستمرار على العبادة من أسباب نيل الخير والسلامة من الشر والضير، كما أن الفتور عن العبادة من أسباب حصول الشر والضير. قال رحمه الله: باب. وفي السند متصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء وهو الراحبي عن ثوبان وهو بن بجدد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي المقاتلة بينهم لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، أي يبقى إلى يوم القيامة، إن لم يكن في هذا البلد ففي البلد الآخر، وهذا الذي ترونه بأم أعينكم في هذه الأزمنة المتأخرة ما هي إلا حروب ودمار في بلاد المسلمين، وربما يقع السيف من أحدهم أو من مجموعهم، وربما يقع السيف من غيرهم، وأحيانا يقع السيف ممن يظهر عقيدتهم وليس بذلك، كما هو حال المنافقين مع المسلمين. فوضع السيف كناية عن كثرة الفتن التي تؤدي للقتل والقتال، والله المستعان. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله بذلك، وإلا فهو بشر. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الحديث أخرجه ابن ماجه مطولا، وأحمد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، أي كناية على أنه لن يشارك. والسيف الخشبي ما عساه يفعل أمام السيف الحديدي. قال أسند متصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة ابنة أهبان بن صيفي الغفاري، عديسة كأنها مجهولة، وعبد الله بن عبيد ثقة مقبولة يعني مجهولة، ما أحد وثقها، لم يوثقها معتبر. الغالب قول الحافظ في التقريب: مقبولة إن توبعت إلا فلين. والنساء أغلبهن في الجهالة لا في التضعيف، لأنهن أصلا ما يعرفن، شأن النساء عدم المعرفة، فلذلك تجد أغلبهن مجهولات، بينما في الرجال يقول هذا ضعيف هذا كذا. قالت: يا علي بن أبي طالب إلى أبي، فدعاه إلى الخروج معه، أي لقتال أهل الشام. فقال له أبي: إن خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمك عهد أوصى إلي أن إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، والمراد به الامتناع عن الفتنة. قال: فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت: فتركه، يعني أنه لا حاجة بي إليك، ربما يكون من أسباب التخذيل. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن محمد بن مسلم: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد، وحديث محمد بن مسلم أخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا السهل بن حماد أبو عتاب الدلال البصري صدوق قال حدثنا همام وهو بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي صدوق ربما خالف عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، يعني الأقواس التي يرمى بها النبل، وقطعوا فيها أوتاركم، الأوتار التي تربط في الأقواس لتشتد وتذهب الرمية، والزموا فيها أجواب بيوتكم، يعني حتى لا يقع منكم تجاوز في القتل ونحو ذلك، وكونوا كابن آدم أي المظلوم، إن جاءك أحد فقل له: إذا إن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. خرجه أبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي. إلى هنا بارك الله فيكم.